يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى حيث فرقوا بين الله ورسله في الإيمان، فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض بمجرد التشهي والعادة وما ألفوا عليه آباءهم لا عن دليل قادهم إلى ذلك، فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، والسامرة لا يؤمنون بنبي بعد يوشع خليفة موسى بن عمران، والمجوس يقال إنهم كانوا يؤمنون بنبي لهم يقال له زرادشت ثم كفروا بشرعه فرفع من بين أظهرهم والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. الكفر بالله جل وعلا هو الكفر بما يجب من الإيمان به، فيتضمن ذلك الكفر بوجوده والكفر بربوبيته والكفر بألوهيته، وهذه أنواع من الكفر بالله جل وعلا. ثم إن الكفر بالله سبحانه وتعالى قد يكون كفر تكذيب، وقد يكون كفر إعراض، قد يكون كفر شك، قد يكون كفر نفاق، إلى غير ذلك من الأنواع التي ذكرها أهل العلم. فذكر الله جل وعلا من حال هؤلاء أنهم يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وهذا التفريق له أوجه، من أوجه التفريق أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرسل، ومن أوجه التفريق أنهم يؤمنون ببعض الرسل دون بعض. وهذا كما قال ابن كثير رحمه الله: بمجرد التشهي والعادة، إذا رغبوا في الإيمان بنبي آمنوا به وإلا عارضوا في ذلك. فتجد أن اليهود يؤمنون بجميع الرسل إلا بعيسى عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، والنصارى يؤمنون بالرسل ويكفرون برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. وتأملوا في قول الله جل وعلا: ويريدون، ومعنى ذلك أنهم لا يتمكنون، لا يستطيعون، وإنما أثبت الله جل وعلا لهم إرادة هذا التفريق، وفي ضمن ذلك أنهم لم ينجحوا ولم يفرقوا، فلم يقل الله جل وعلا: ويفرقون بين الله ورسوله أو ورسله، وإنما قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، وهذا دليل على صعوبة الأمر، لا يمكنهم أبداً أن يفرقوا بين الله ورسله ولا أن يفرقوا بين الرسل، وإنما يريدون ذلك ولا يمكنون منه. فهذا وعيد من الله جل وعلا في بيان حالهم، ونتاج هذا الوعيد أن الله جل وعلا قال بعد ذلك وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي الذين يفعلون هذه الأفعال سواء من التفريق بين الله ورسله أو من التفريق بين الرسل بعضهم مع بعض. نعم.
والمقصود أن من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبية. ولهذا قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله أي في الإيمان، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أي طريقا ومسلكا.
نعم. الله جل وعلا قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ثم بين معنى هذا الأمر، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، فإن الله جل وعلا لما ذكر قال ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ذكر معنى هذا التفريق في قوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ومن كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، من كفر بنبي واحد فقد كفر بجميع الأنبياء، فلا يقبل منه إيمان، لأنه فرق أو أراد التفريق بين من لم يفرق الله جل وعلا بينهم. إذن الأصل في الإيمان بالرسل واحد، الأصل في الإيمان بالرسل واحد، وبينهم تفاضل، أليس كذلك؟ ما الدليل؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وبينهم اختلاف في الشرائع. إذن عندنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى أن الأصل في الإيمان بجميع الرسل واحد، أنهم رسل من الله جل وعلا، وافتراق في مسألتين. المسألة الأولى المفاضلة بينهم، والمسألة الثانية اختلاف الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ودليل المفاضلة بين الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله جل وعلا اصطفى منهم من ميزهم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل كم عددهم؟ خمسة. هؤلاء ميزهم الله جل وعلا، ولذلك حصل خلاف بين العلماء من الأفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل الأفضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صار يعني نزاع، والأولى التوقف إلا على النص. طيب ما الدليل على تفضيل إبراهيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟
اتخذ الله.
نعم أحسنت، الله جل وعلا اتخذه خليلا، أن الله جل وعلا اتخذه خليلا، فهذه كانت من الميزة التي ميز الله جل وعلا بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا المفاضلة موجودة، اختلاف الشرائع موجود، لكن الأصل في الإيمان بجميع الرسل والأنبياء هو أصل واحد، يجب الإيمان بجميع الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ثم أخبر تعالى عنهم فقال: أولئك هم الكافرون حقا، أي كفرهم محقق لا محاله بمن ادعوا الإيمان به، لأنه ليس شرعيا، إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن أوضح دليلا وأقوى برهانا منه لو نظروا حق النظر في نبوته.
تأملوا بعد أن ذكر الله جل وعلا أسباب كفرهم، قال جل وعلا مؤكدا هذا مؤكدا وصفهم، قال: أولئك هم الكافرون حقا. أولئك إشارة إليهم بعد أن ذكر مقالاتهم، أولئك هم الكافرون حقا. قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا، حقا هنا مصدر أليس كذلك؟ مؤكد لمضمون الجملة السابقة. طيب أين العامل؟ أين عامل المصدر؟ لماذا؟ لو لم نحذف لو لم يحذف العامل كيف يكون التقدير؟ تقدير الكلام سيكون: أولئك هم الكافرون أحقوا ذلك حقا. لكن إذا جاء المصدر يؤكد مضمون الجملة يحذف العامل. إذا جاء المصدر يؤكد مضمون الجملة فإن العامل يحذف في اللغة. فإذا أكد الله جل وعلا هذا الأمر في أحوالهم: أولئك هم الكافرون حقا، تأكيدا على أنهم لا يخرجون من دائرة الكفر بما قالوه إلا أن يتوبوا، إلا أن يتوبوا. نعم.
وقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بمن كفروا به لعدم نظرهم فيما جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جميع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه، وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث حسدوه على ما أتاه الله من النبوة العظيمة وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه، فسلط الله عليهم الذل الدنيوي الموصول بالذل الأخروي، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله في الدنيا والآخرة.
نعم. الله جل وعلا قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ماذا تلحظون هنا؟ أبا أنس، أحسنتم، الإظهار في مقام الإضمار. الإضمار في لغة العرب مطلوب لأنه يختصر عليك الكلام، فتقدير الكلام في غير سياق القرآن: أولئك هم الكافرون حقا، وأعتد الله وأعد الله لهم، وأعد الله لهم، قال: وأعتدنا للكافرين. هذا مبحث الإظهار في مقام الإضمار. إذا لم يكن استعمال الضمير هنا، لا، استعمل الاسم الظاهر. طيب، إذا أبدلنا أو أخذنا بالإظهار مقام الإضمار، لابد من علة، لابد من علة. ما العلة؟ قال العلماء: من العلل مثلا قصد التعميم، معنى ذلك أن الكافرين الذين أعد الله جل وعلا لهم عذابا مهينا أليما ليس هؤلاء فقط، ليس هؤلاء فقط، بل كل كافر. وأعتدنا للكافرين هؤلاء وغيرهم عذابا مهينا. ولا بد في التفسير من تطبيق القواعد التفسيرية وكذلك المباحث، مباحث علوم القرآن، حتى لا ينفصل يعني طالب العلم في دراسته عن يفصل معالم القواعد وأصول التفسير عن تفسير القرآن، وتمر علينا كثير من هذه المباحث. وقول الله جل وعلا عذابا مهينا يعني تضمن أمرين، تضمن وجود العذاب وأن فيه إهانة وتنكيل بهم، وذلك للجرم العظيم الذي اقترفوه. نعم.
وقوله والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، يعني بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله، كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله الآية، ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل، فقال أولئك سوف نؤتيهم أجورهم على ما آمنوا بالله ورسله وكان الله غفورا رحيما، أي لذنوبهم، أي إن كان لبعضهم ذنوب.
نعم. بعد أن ذكر الله جل وعلا حال الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ذكر الله جل وعلا حال أهل الإيمان والذين آمنوا بالله ورسله، حققوا الإيمان، لم يفرقوا أيضا بين الله ورسله، لم يفرقوا بين الرسل، لم يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض. وهذا منهج في القرآن في كثير من الأبواب، أن الله جل وعلا يذكر الشيء ويذكر ضده. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، يذكر حال أهل الكفر وعقوبتهم، يذكر حال أهل الإيمان وثوابهم. وهذا يبين لك ما جاء في وصف القرآن أنه إيش؟ مثاني. وما معنى مثاني؟ معنى أنه تثنى فيه المعاني، تثنى فيه المعاني، يذكر الشيء ويذكر ضده، يذكر العذاب ويذكر الجزاء الأجر. فبين الله جل وعلا هنا حال أهل الإيمان الذين آمنوا بالله، آمنوا بوجوده، آمنوا بربوبيته، آمنوا بألوهيته، آمنوا بأسمائه وصفاته، وآمنوا برسله وما يتضمنه هذا الإيمان من معرفة حقوقهم ومن معرفة خاتم أنبيائه عليه الصلاة والسلام نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله جل وعلا أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. أجورهم، الأجور المراد بها هنا يا أخوة ثواب الأعمال، ثواب الأعمال، وقد سبق معنا هذا، وقلنا الله جل وعلا سمى ثواب الأعمال أجور، وهذا كأنه تشبيه بالمستأجر، تستأجر إنسان على عمل فتعطيه مالا مقابل إيش؟ مقابل العمل. طيب هذا تفضل من الله جل وعلا أنه سماه أجر، إلا فيجب على العباد أن يطيعوه، لكن كأن الله جل وعلا جعل لهم إيش؟ أجورا على عملهم، عملوا ما أمرهم الله جل وعلا به أطاعوه فأعطاهم أجرهم الدنيوي والأخروي. ثم قال الله جل وعلا وكان الله غفورا رحيما. إذا نظرنا في مناسبة ختم الآيات، فإن ختم الآيات غالبا تدل على ما دل عليه سياق الآية، وإذا نظرنا هنا الله جل وعلا أثنى على المؤمنين، أثنى عليهم، قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، قال أولئك سوف نؤتيهم أجورهم. فكأن المناسبة يعني في غير هذه طبعا السياق القرآني أن يقال كان الله مثلا كريما، لكن قال وكان الله غفورا رحيما، وهذا يدل على أن أهل الإيمان لا بد وأن يحصل عندهم شيء من إيش؟ من التقصير. لذلك جاء في الحديث استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. فالعبد مهما كان عنده من الإيمان قد يحصل عنده من الزلل أو الخطل أو الخلل والخطأ، فيبادر إلى التوبة فيعلم أن الله جل وعلا غفور رحيم. فذكر الله جل وعلا هذه أو ختام هذه الآية بذكر هذين الاسمين المتضمنين للمغفرة والرحمة، وفيه تسلية للعباد: استقيموا يا عباد، فإن حصل منكم شيء من السهو أو الغفلة فإن الله جل وعلا كان غفورا رحيما. نعم.
قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. قال محمد بن كعب القرظي والسدي وقتادة: سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. قال ابن جريج: سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان بتصديقه فيما جاءهم به، وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد، كما سأل كفار قريش قبلهم نظير ذلك كما هو مذكور في سورة سبحان، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات.
نعم. يقول الله جل وعلا: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. بدأت الآية هنا بفعل المضارع، وهو أمر قد مضى. لو قال سألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، لكن فائدة ذكر الفعل المضارع في أول الآية أن هذا دليل على تكرار هذا الأمر منهم، وكأنه قد تكرر منهم هذا السؤال، تكرر منهم هذا السؤال، وهذا ما يفيده صيغة المضارع. قال: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. فكما ذكر هنا المراد بذلك صحف على ألواح، لأنه إذا كان المقصود أن تنزل عليهم كتابا من السماء يعني الوحي، فالوحي نزل، الوحي موجود، نزل به جبريل، لكن أرادوا أن يكون من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من موسى عليه الصلاة والسلام، كان من موسى عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم ألواحا. فقال: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. وهذا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. مكيف شوي بس خفضوا، جزاكم الله خير.
ولهذا قال تعالى: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، أي بطغيانهم وبغيهم وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر في سورة البقرة حيث يقول تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
نعم. الله جل وعلا ذكر أن يعني هنا السياق، سياق الآية في بيان حال اليهود في تعنتهم، أنهم طلبوا من موسى أن يريهم الله جهرة ورؤية الله جل وعلا لا تكون في الدنيا، كما جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنما رؤية الله جل وعلا في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فطلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، ولم يكن كما قال العلماء طلب اليهود من موسى هذا الأمر تشوقا إلى رؤية الله جل وعلا ورغبة في ذلك، وإنما كان تعنتا وعنادا وإعجازا لموسى عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أهل العلم مسألة مهمة جدا في هذا الباب، وهي أن المعجزات لا تكون بتحقيق رغبات الأمم، وإنما هي منة وفضل من الله جل وعلا على أنبيائه، إذ لو أن المعجزات هي بتحقيق الرغبات قال العلماء لكان حال الأنبياء كحال المشعوذين والسحرة الذين يطلب الناس منهم افعلوا لنا كذا فيفعلون لهم كذا، افعلوا لنا كذا حركوا هذا وأسكنوا هذا. إنما المعجزات من الله جل وعلا تأييدا لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام، والمعجزات أمر خارق للعادة، دليل على صدق الرسالة. فمن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر ونبوع الماء بين أصابعه وحنين الجذع، وأعظم المعجزات هذا القرآن الذي بين أيدينا، لذلك تحداهم الله جل وعلا به، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فهو معجزة عظيمة مستمرة إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها حتى يرفع هذا القرآن. ومعجزة عيسى كانت فيما يتعلق بالطب والدواء، ومعجزة موسى عليه الصلاة والسلام كانت في ما أعطاه الله جل وعلا من التمكين في العصا وفي يده التي إذا أخرجها بيضاء، هذه معجزات، وهذه تختلف عما يعطيه الله جل وعلا لأهل طاعته والإيمان برسله، وهي الكرامات. ولا بد أن نتنبه هنا إلى أن الكرامات أو المعجزات هي ألفاظ اصطلح عليها العلماء، يعني لم يأتي في القرآن أو في السنة ما يدل على أن المعجز هو فقط للأنبياء والكرامة فقط للأولياء أو للصالحين، لكن اصطلح العلماء على التفريق بين الأمرين بأن المعجزة ما أعطيه الأنبياء والكرامة ما أعطيت لغير الأنبياء من الصالحين، ولكن شرط ذلك في الكرامة أن يكون متبعا للنبي، أن يكون متبعا للنبي. فلو رأيت رجلا يطير في سماء أو يسير على البحر فإن هذا لا يدل على كرامة إن لم يكن متبعا لنبي صالحا في معتقده. ثم إن الكرامة لا تعطى للإنسان لفضله على غيره، وإنما تعطى له لحاجته إليها، تعطى له لحاجته إليها. وقد أعطي بعض الصحابة من الكرامات ما لم يعطى أبو بكر الصديق، وأبو بكر أفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لحاجة هذا الصحابي لهذه الكرامة أعطاه الله جل وعلا إياها، كما أعطي لأسيد بن حضير ولغيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن المعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء، وكلاهما أمر خارق للعادة. فقال الله جل وعلا هنا فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة مباشرة هكذا بأعيننا في الدنيا، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، لكنهم قوم بهت لا يعتبرون بالآيات، جاءتكم صاعقة عذاب، نجوا من ذلك، ذهبوا إلى عبادة العجل، والعجل هذا ليس عجل الحيوان، وإنما صوروه بصورة العجل وجعلوا في قبوله فتحة وفي دبوره فتحة، وإذا وجهوه إلى الرياح أحدث صوتا خوار كخوار الثور، وقال السامري فتنهم في ذلك وقال هذا إله موسى فنسي، يعني موسى ضل عن إلهه، فهذا هو إله موسى، فعبدوه عبدوا العجل. قال جل وعلا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، عبدوا العجل. طيب ماذا حصل بعد ذلك؟ قال فعفونا عن ذلك. هذا يا إخوة تفسره الآية الأخرى، قال فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. ومن منة الله جل وعلا علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يسر علينا أمر التوبة، فالتوبة في شريعة الإسلام تتضمن الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العود، وأن يكون هذا قبل قبض الروح، قبل بلوغ الروح الحلقوم والغرغرة في الصدر، فإن التوبة تقبل. لكن كان في حال هؤلاء أن من أراد أن يتوب لا بد أن يقتل نفسه، فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فقال جل وعلا ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. هذا السلطان معنى ذلك الحجة عليهم، الحجة على هؤلاء. نعم.
وقوله تعالى ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، أي من بعد ما رأوا من الآيات الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى عليه السلام في بلاد مصر، وما كان من إهلاك عدو الله فرعون وجميع جنوده في اليم، فما جاوزوه إلا يسيرا حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الآيتين. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم العجل مبسوطة في سورة الأعراف وفي سورة طه بعد ذهاب موسى إلى مناجاة الله عز وجل، ثم لما رجع وكان ما كان جعل الله توبتهم من الذي صنعوه وابتدعوه أن يقتل من لم يعبد العجل منهم من عبده، فجعل بعضهم يقتل بعضا، فقال الله عز وجل فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. ثم قال تعالى ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى عليه السلام، رفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم، كما قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة، الآية. وقلنا
نعم، يعني هنا الله جل وعلا ذكر مراحل لهؤلاء اليهود. يا إخوة ما هو الكفر الذي وقع فيه اليهود؟ كفر الشك، كفر الإعراض، كفر التكذيب، وقعوا في أنواع من الكفر، وقعوا في الإعراض ووقعوا في التكذيب وشككوا في أمر رسولهم موسى عليه الصلاة والسلام، ومع ورود الآيات، والآيات التي حصلت لهم ليست مجرد المعجزات التي تؤيد موسى في قضية العصا واليد، إنما الآية العظيمة في حصول العذاب عليهم، ومع ذلك استمروا في تعنتهم واستمروا في كفرهم، وتعاقبت أجيالهم على التكذيب، فكان منهم ما كان من معارضة الوحي بعقولهم ومن الطعن في الذات الإلهية، إن الله فقير ونحن أغنياء، بل يداه مغلولتان غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فصار عندهم من القدح في الذات الإلهية، ومن التكذيب للأنبياء، ومن قتل الأنبياء: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. فهذه الأمور كلها ما أفادتهم في أن يستقيموا على أمر الله جل وعلا. وهكذا إذا غلب الهوى على قلب الإنسان فإنه يعمى عن رؤية الحق. تعطيه من الآيات، تعطيه من الأدلة، تعطيه من البراهين، يأبى أن يقبل الحق. حتى في دين الإسلام، هو مسلم لكن تأتي بالحكم الشرعي من كتاب الله جل وعلا يعارضه، تأتي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعارضها بمعارضات الهوى والعقل المجرد، عقلي لا يقبل، ما أستطيع أن أسلم لمجرد حديث رواه البخاري وكأن البخاري أتى به من جيبه. معارضات عقلية وتقديم هوى النفوس على شرع الله جل وعلا بما لا يحقق للعبد إلا التعاسة في الدنيا وفي الآخرة. فأسعد الناس وأكمل الناس راحة وأنفع الناس في هذه الدنيا بحياتهم هم من أقاموا حياتهم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسلموا أمرهم لله، سلموا أمرهم لله، سمعنا وأطعنا، خلقك الله جل وعلا وأمرك بعبادته، فكيف لك أن تعارض بالعقل الذي خلقه الله جل وعلا لك، تعارض به شرع الله، تعارض به دين الله، تعارض به سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الضلال المبين والجحود العظيم. أن الإنسان يهبه الله جل وعلا الإدراك على معرفة الحق ويبين له الحق ثم يأبى إلا أن يعارض الحق بآراء شاذة وعقل فاسد وهوى متبع فيسلك مسلك الضلال وقد أبان الله له طريق الحق، فسبحان الله. لذلك إذا رزقك الله جل وعلا معرفة الحق وسلكت الطريق فاعلم أنك في نعمة حرم منها ملايين الخلق. إذا أعطاك الله جل وعلا الهداية وأخذت بطريقها وسلكتها فاحمد الله على هذه النعمة، والله أعظم من نعمة الأموال ولو امتلأت هذه الدنيا لك بمال قارون وزيادة. وجود الهداية وأنك على الطريق الصحيح هذه منة من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعطي المال، يعطي الدنيا يا أخوة من أحب ومن لم يحب، لكن لا يعطي الدين إلا من أحب. فكون الله جل وعلا وفقك للتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، للعمل بكتابه واقتفاء أثر نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه من دلائل محبة الله جل وعلا لك وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده أن وفقه للعمل الصالح. هؤلاء حرموا آيات عظيمة، الجبل فوقهم يكاد أن ينقض عليهم وهم يترقبون ويخافون، لكن إذا ما انجلى عنهم هذا الأمر عادوا لكفرهم وعادوا لإعراضهم. ولا شك أن هذا من أشد ما ذكر في القرآن من الإعراض عن كتاب الله جل وعلا وعن متابعة أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. نعم.
وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، أي فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل، فإنهم أمروا أن يدخلوا باب البيت المقدس سجدا.
يعني لماذا يدخلوا الباب سجدا؟ دليل على توبتهم، فيدخلون ساجدين أبوا أن يدخلوا على حال السجود. قولوا حطة، حطة معناها حط عنا ذنوبنا، أسقطها عنا، يعني كأنه على سبيل الدعاء، هي ليس مجرد خبر، على سبيل الدعاء. حطة يعني حط عنا ذنوبنا، حط عنا خطايانا. فاستهزأوا وقالوا حنطة في شعير. سبحان الله يا أخوة، يعني الإنسان حينما يأمره الله جل وعلا بأمر فيتعمد مخالفة أمر الله جل وعلا، كفر مبين، إعراض عظيم. نعم.
فإنهم أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا وهم يقولون حطة، أي حط اللهم عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه حتى تهنى في التيه 40 سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعرة. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرم الله عليهم ما دام مشروعا لهم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أي شديدا، فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهي الله عز وجل، كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر الآيات.
نعم، نقف على هذا إن شاء الله. الآية التي بعدها آية طويلة في ما ذكره ابن كثير رحمه الله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.